ثم أورد قدس سره على نفسه لجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة، وأجاب بأن إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشارة مجيء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا ينفعهم، ربما يرد عليه أن الكتابي لا يسلم البشارة المذكورة حتى يضره في التمسك بالاستصحاب أو لا ينفعه. الكلام في جواب صاحب الفصول بالنسبة إلى الاستصحاب الذي تمسك به هذا الكتابي في مناظرته مع السيد القزويني رضوان الله تعالى عليه. الشيخ صاحب القوانين، صاحب ال يعني صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه، في بداية جوابه قال بأنه الاستصحاب يجب علينا أن نحرز استعداد المستصحاب حتى يصح الاستصحاب، فلذا قال لا يمكن استصحاب أصل النبوة إذا شككنا في نهايتها. ليش؟ لأنه لا نعلم بإطلاقها من الأول، نعلم بأنها محدودة، ولكن إلى أين هي محدودة؟ متى يجي النبي الآخر الذي تكون نبوته مستمرة؟ لا نعلم. فإذا ليست دائمية، هي مطلق النبوة، فلأننا لا نعلم بالاستعداد لا يمكن إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى أصل النبوة، ولأن نسخ الشريعة نتيجة لانتهاء النبوة أمر شائع، فلذا مو بس ما يحصل الظن بالبقاء بل يكون الظن بعدم البقاء، هذا بالنسبة إلى أصل النبوة. الآن يريد أن يقول انزل أصل النبوة ما يخالف، نعلم بأنها غير مستمرة، لها حد محدود ولكن لا نعلم بأنه حدها أين، ولكن أحكام الشريعة التي كانت ثابتة في الشريعة السابقة إذا شككنا ببقاء ذلك الحكم الثابت في الشريعة السابقة أم عدم بقائه، فيمكن أن نجري الاستصحاب بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الأحكام الكلية الواردة في تلك الشريعة. صاحب الفصول أجاب بأنه لا، حتى الأحكام لم تكن مطلقة لا يفهم منها الإطلاق، مو هو استدل بالتتبع والكذا بأن الأحكام إذا ورد إذا صدرت من الشارع تكون مستمرة ما لم يذكر لها حد، نعم، فيفهم منها الاستمرار، فهذا الكلام بالنسبة إلى الأحكام الشرائع السابقة هم يصدق، أورد على نفسه يقول بأنه أحكامهم غير أحكامنا، أحكام الإسلام لأنه شريعته لأن نبوته ودينه مستمر إلى يوم القيامة، فالحكم الصادر من الشارع يكون له الاستمرار، ولكن بالنسبة إلى
تلك الشريعة
بالنسبة إلى الشرائع السابقة لم يكن هذا الاستمرار موجودا. ليش؟ لأنه مغيى ببشارة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان كذلك لم نحرز استعداد المستصحاب حتى نريد أن نجري الاستصحاب، فالاستصحاب لا يجري بالنسبة إلى الأحكام الثابتة في الشريعة السابقة لأنها مغيات ببشارة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أشكل على صاحب الفصول بالنسبة إلى هذا الجواب بأن هذه البشارة أنت تدعيها هو لا يقبلها. مثلا النصراني يقول كما أنك تدعي بأن حكمك مستمر إلى يوم القيامة، حكمي أنا أيضا يكون مستمرا إلى يوم القيامة. فالاقتران بالبشارة أو تقييدها بالبشارة ببشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مقبولا لذلك لصاحب تلك الشريعة السابقة التي يريد أن يعمل بالأحكام. شيخ الأنصاري يقول لا، يمكن أن يوجه كلام صاحب الفصول، والكلام صاحب الفصول صاحب القوانين، صاحب الفصول الظاهر، نعم. على كل حال زين، على كل حال يمكن توجيه كلامه أنه نقول أنه لو ثبت الإطلاق بالنسبة إلى الأحكام، أحكام الشريعة السابقة، أيضا لا ينفعهم الاستصحاب، حتى على تقدير ثبوت الإطلاق لأحكامهم أنه إذا صدر حكم من الشارع في زمانهم يكون مطلقا لم يكن محدودا بحال، هذا هم لا ينفعهم الاستصحاب. لماذا؟ لأن الحكم متى يكون حكما يجب العمل به؟ فيما إذا كانت نفس الشريعة ونفس النبوة أيضا موجودة، الأحكام التابعة لشريعة مثلا النصرانية إنما هي شنو؟ إذا كانت نفس الدين النصراني لا يزال موجودا، لا تزال نبوة المسيح عليه السلام موجودة، وأما بزوالها الأحكام المترتبة في تلك النبوة أيضا ترتفع، أيضا ترتفع، فلم يكن لها وجود. فإذا نحن أثبتنا بأن النبوة لا يمكن أن تكون شنو نبوة السابقة، لا يمكن أن تكون مطلقة، بل نسخ النبوات مما شاع، مو بس ما يحصل الظن ببقاء النبوة إذا شككنا فيها، بل يحصل الظن بالخلاف. فإذا النبوة لا إطلاق لها، زين، وكثيرا ما تحصل النبوة وبعد فترة تزول، وإذا زالت النبوة وإذا كانت النبوة غير جار فيها الاستصحاب للبقاء، الأحكام الواردة في ضمن هذه الشريعة المرتفعة أيضا لا يمكن استصحابها. هذا هو مراد صاحب الفصول، واضح بأن هذه الأحكام مغيات ببشارة نبينا، هذا مراده، بأنه حتى لو كانت مطلقة، حتى لو كانت مطلقة لأنها تابعة لماذا؟ لأصل الشريعة، وأصل الشريعة لا يمكن استصحابها أو لا يمكن استصحابه، الشريعة نفسها لا يمكن استصحابها لأنه شنو نسخ الشرائع؟
شائع.
فالأحكام التي ثبتت نتيجة لهذه الشريعة أيضا لا يمكن أن تكون مطلقة، يعني لا يمكن استصحابها لعدم إحراز بقاء الاستمرار. واضح؟ لذا يقول ثم أورد صاحب الفصول على نفسه، لأنه قال أولا أورد على نفسه بأن هذا الإطلاق لماذا لا تقولونه بالنسبة إلى النبوات السابقة، أجاب بأن النبوات السابقة لم يكن فيها إطلاق. ليش؟ لأنه لا يحرز استعدادها، وكثير من النبوات قد نسخت فالاستصحاب مو بس ما يفيد الظن ببقائها، بل يكون الظن بخلافها. فلذا هناك الإطلاق لم يثبته بالنسبة إلى أصل النبوة. الآن جاء إلى الأحكام، ممكن هو أشكل على نفسه، ممكن أن يقول كما أنكم تقولون بأنه الأحكام الواردة في الشريعة الإسلامية مطلقة، فالأحكام الواردة في الشرائع السابقة أيضا كانت مطلقة، فيمكن استصحابها حتى بعد الشك. ثم أورد على نفسه بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة، وأجاب بأن إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشارة مجيء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا ينفعهم، يعني حتى لو سلمنا بأنه شنو مطلق. ليش؟ لأن هذا الإطلاق راجع إلى ماذا؟ إلى بقاء النبوة السابقة. فإذا النبوة السابقة غير قابل للاستصحاب البقاء، فالحكم التابع لها أيضا لم يكن له قابلية الاستصحاب. وربما يورد عليه على صاحب الفصول أن الكتابي لا يسلم البشارة المذكورة حتى يضره في التمسك بالاستصحاب أو لا ينفعه. واضح؟
نعم.
ويمكن الشيخ الأنصاري يقول ويمكن توجيه كلامه، أي كلام صاحب الفصول، بأن المراد أنه إذا هي كافية أنه لم ينفع الإطلاق مع اقترانها بالبشارة، يعني مع اقتران الأحكام بالبشارة. فإذا فرض قضية نبوته مهملة، ليش؟ لأنه كل لحظة يمكن أن يأتي المبشر به والنبوة السابقة تنسخ. فإذا فرض قضية نبوته مهملة غير دالة إلا على مطلق النبوة، لا النبوة المطلقة، ذكرون مطلق النبوة، مطلق النبوة لم يكن لها إطلاق في البقاء والاستمرار، فلا ينفع الإطلاق، يعني إطلاق الأحكام بعد العلم بتبعية تلك الأحكام لمدة النبوة. فإذا أصل النبوة لا إطلاق فيها حتى يمكن استصحابها إذا شككنا، فالحكم التابع لتلك النبوة أيضا لا ينفعه الإطلاق، لأنه لا يمكن إجراء الاستصحاب فيه. فإنها أي الأحكام تصير أيضا حينئذ، أي حين كون نفس النبوة المتبوعة مهملة، الأحكام أيضا تكون شنو؟ مهملة، يعني غير دالة على الإطلاق. ثم إنه يمكن الجواب هسه بعد ما تطرق لبعض الأجوبة عن هذا الاستصحاب، هسه هو الشيخ الأنصاري يريد أن يدخل ويجيب عن استصحاب هذا الكتاب. يقول كما تذكره حاشية رحمة الله من الحواشي اللي على الوسائل، بأن الجواب على أربعة أقسام. الجواب تارة يكون إقناعي، وتارة الجواب يكون إسكاتيا وإلزاميا، وتارة ثالث القسم الثالث من الجواب يكون إثباتيا وبرهانيا، ورابعا يكون الجواب إرشاديا تعليميا. هسه شنو الفرق بين هذا؟ الجواب الإقناعي أو الاقتناعي، يعني تسألني عن شيء أتمسك بأدلة أنا أقتنع بها وأعترف بأنها أمور ومقدمات يقينية حتى أقتنع بما وصلت إليه، مع غض النظر أنت تقتنع بها أو لم تقتنع بها. مثلا أنت تشكل علي، مثلا يأتي شخص من غير دين يشكل علي، لماذا تلزم نفسك بالحج؟ أجيب للأدلة التي أنا أقتنع بها التي توجب الحج، اقتنع بها أو لم يقتنع. أنا أريد شنو؟ أريد أن أقنع نفسي بأن هذا العمل الذي أعمله صحيح بحسب الموازين الموجودة في ديني، مع غض النظر عن ذلك يقبل أو لا يقبل. هذا الجواب الاقتناعي. الاقتناعي أحسن من الإقناعي، يعني أكثر يوصل. الجواب الإلزامي أو الإسكاتي هو يسألني عن شيء، أتمسك بمقدمات هو يقبلها مع غض النظر أنه أنا أقبلها أو ما أقبلها، من أجل أن شنو؟ أقول له بأنه هذه المقدمة تقبلها أم لا؟ يقول نعم. هذه المقدمة تقبلها أم لا؟ يقول نعم. أقول له إذن النتيجة هكذا، من أجل الإفحام والإسكات بما هو يقبل. الجواب البرهاني أو الإثباتي، لا، نتناقش على أمر، نتمسك بما هو مقبول عندنا الاثنين حتى يثبت بالبرهان بأنه شنو هذه النتيجة صحيحة. إما أن تكون النتيجة بصالحي أو بصالح الطرف الآخر. ليش يسمونه إثباتي؟ لأنه مقدماتها برهانية، والمقدمات البرهانية لا يختلف فيها عقلا. وتارة يكون الجواب شنو؟ إرشاديا تعليميا، مثل ما أستاذ يعلم طالبه بأنه إذا واحد سألك كذا فأجبه كذا. زين؟ بس احنا ما عندنا شغل بهذا، عندنا شغل بالجواب الاقتناعي والإسكاتي الأول والثاني. يقول الشيخ الأنصاري، هو هذا الكتاب الذي تمسك بالاستصحاب، تمسك بالاستصحاب كجواب اقتناعي، إذا كان جواب اقتناعي أنه لماذا باقي على شريعة موسى؟ يقول أنتم عندكم الاستصحاب موجود، نعم
نعم،
والاستصحاب إحنا هم من قبله، فلذا الاستصحاب. يقول متى ما شككت في نهاية وانتهاء نبوة موسى استصحب، فأنا باقي على الاستصحاب الذي نحن نقبله. شيخ الأنصاري يقول إذا كان غرضه من التمسك بالاستصحاب الاقتناع في العمل، أولا هذا ينافي، لأنه ماذا قال الذي يناظره؟ فعليكم كذا وكذا، يعني فعليكم أن تثبتوا أن نبيكم الجديد قد جاء. هذا يختلف عن شنو؟ عن الاقتناع. هو إذا كان الجواب اقتناعيا المفروض أن لا يلقي بالكرة إلى الطرف الثاني، فهذا دليل على أنه يريد أن يسكت الطرف الثاني، لا أنه يريد أن يجيب بما يقتنع في نفسه بعمله بصحة عمله. إذا لا يمكن أن يكون اقتناعيا بهذه القرينة، لأنه قال أن نبوتنا مشتركة القبول بيننا وبينكم، وأما نبوتكم فهي خاصة بكم، فيجب عليكم أن شنو؟ لأنكم أنتم تدعون، يجب عليكم أن تقيموا الدليل على ثبوتها. فإذا لا يمكن أن يكون اقتناعيا، بل هو إسكاتي. ولكن لو قلنا بأنه اقتناعي، أولا نقول بأن الاستصحاب في قضية النبوة في الأمور العقائدية وقضية بأهمية النبوة لا يمكن أن تثبت إلا بدليل قطعي لا باستصحاب. يعني حتى لو كان هو يريد يقنع نفسه لا يمكن أن يتمسك بالاستصحاب لصحة وبقاء شريعة نبوته وأنها حجة عليه، بل لا بد وأن يكون الدليل دليل قطعيا، أن يكون الدليل عقليا. لذا بالأمور العقائدية يجب أن تكون لا نعتقد بشيء إلا عن علم، لا بالاستصحاب التي هي شنو اللي هو أصل عملي يريد أن يقرر لك العمل. أولا لا يمكن للاستصحاب أن يثبت أمرا عقائديا، بل العقائدي الأمر العقائدي لا يثبت إلا بالقطع واليقين. هذا أولا. ثانيا أن الاستصحاب مشروط بالفحص والتحقيق، يعني أنا مو بس كل ما أشك من دون فحص أو تحقيق أروح أستصحب أقول أنا كنت أعلم به يقينا والآن شككت أستصحب. لا، الوظيفة الأولى للشاك أن يفحص حتى يرفع شكه. إذا فحص وعثر على دليل يجعله إما شنو عالما وإما جاهلا، وبالعالم ما يحتاج إلى استصحاب بعد، يعني المتيقن. وأما العدم العالم الجهل المطلق أيضا ما يحتاج إلى استصحاب لأنه ما عنده شك. نعم، إذا فحص ولم يصل إلى اليقين ولم يصل إلى شنو إلى الجهل المطلق بما يبحث عنه وحصل له الشك 50-50، ذاك الوقت شنو يكون الموضوع الاستصحاب متحققا. ونحن نقول بالنسبة إلى النبوة، إذا شككنا بالنسبة إلى نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب وفحص وتحقق، لابد وأن يكون إما عالما وإما جاهلا، لا يبقى على شكه حتى يريد أن يستند إلى الاستصحاب، وخاصة بالنسبة إلى النبوة اللي حتى ورد كثير من الآيات بأنه العذاب أنه العذاب مكتوب بالنسبة إلى الكفار. هذا دليل على أنه شنو يعني جاهل قاصر، طبعا لا يعذب الجاهل القاصر، لا يعذب. من الذي يعذب؟ الجاهل المقصر. فالذي لا يدرك الإسلام ونبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يكون قاصرا، بل هو شنو؟ بل هو مقصر، لم يذهب. وإلا كل من فحص وتحقق وصل إلى نتيجة. فإذا تعذيب الكفار، ونحن نعلم بأن العذاب لا يتحقق إلا بالنسبة إلى المقصر، نفهم بأنه جاهل مقصر، جاهل قاصر بالنسبة إلى النبوة، نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يتحقق. حتى نحتاج إلى شنو؟ حتى يبقى الشك مستقرا فنحتاج إلى الاستصحاب. بعدين بالنسبة إلى هذا الشخص بالخصوص لا يمكن أن يكون قاصرا. ليش؟ لأنه يعيش في بلاد الإسلام، هذا الكتابي في ذي الكفل وهي قريبة إلى النجف العاصمة العلمية اللي موجودة، ويريد أن يحقق عن صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعده يبقى على شك على الشك بحيث يحتاج إلى الاستصحاب، هذا من المستبعد جدا. هذا من المستبعد جدا. إذن شنو صار جوابنا؟ إذا كان الغرض من تمسك صاحب الكتاب الكتابي بالاستصحاب من أجل الاقتناع نقول لا يمكن حمله على الاقتناع، وإلا لما قال له فعليكم أن تثبتوا نبوتكم، لأنه الاقتناع بالنسبة إلى عمل نفسه. هسا إذا قبلنا الاقتناع حتى مع هذا الأمر أن يكون تمسكه وجوابه اقتناعيا، نقول الاستصحاب لا يمكن جريانه في النبوة بما أنها أمر اعتقادي، والأمر الاعتقادي شنو؟ لا يثبت إلا بالقطع واليقين لا بالاستصحاب. ثالثا، الاستصحاب لو قلنا بأنه يمكن التمسك بالاستصحاب، نقول بأن الاستصحاب إنما يكون بعد الشك وبعد الفحص والتحقيق عن رفع الشك. إذا فحصنا وتحققنا ومع ذلك لم يرتفع شكنا، لم يرتفع شكنا إلى اليقين والقطع، ذاك الوقت شنو؟
يأتي الاستصحاب.
هالنوبة يبقى الشك موجودا، يأتي إلى الاستصحاب. ونحن ندعي بأن نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بما أنه نبي خاتم، الله سبحانه وتعالى جعل الأدلة الساطعة الواضحة على حقية نبوته. فلذا كل من يشك إذا ذهب وتفحص يحصل له اليقين بذلك، وإذا حصل له اليقين بصحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بأن نبوة النبي السابق الذي هو لا يزال معتنقا لها تكون قد ارتفعت، فلا يحتاج إلى الاستصحاب. وخاصة النص الذي يدل على تعذيب الكفار، يدل على أنه الكافر من هو؟ الذي إما أن لا يقبل الله وإما أن لا يقبل نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الأدلة واضحة جدا، كل من حصل له الشك وهذا الشك دفعه للتحقيق والتفحص لا تبدل شكه إلى يقين بالصحة، فلا يحتاج إلى. فنعرف بأنه ما عندنا جاهل قاصر، يعني شخص مع تحقيقه لم يصل إلى نتيجة، هذا هو القاصر. دائما الكفار هم نتيجة لشنو؟ للتقصير، لأنهم لا يذهبون للفحص والتحقيق. وخاصة بالنسبة إلى هذا الشخص لا يمكن أن يكون قاصرا، لا يمكن أن يكون قاصرا، بل هو شنو؟ مقصر، لأنه شخص قريب إلى عاصمة إسلامية وعلمية مثل النجف الأشراف، ومع ذلك لم يسأل حتى مثلا يهللهم بأنه شنو أدلتكم، احنا كنا باقين على الدين السابق، الآن شنو أدلتكم حتى احنا نقتنع بها. لم يكلفوا نفسهم بهذا الأمر فيكونوا مقصرين. فإذا الاستصحاب على كل تقدير لا يمكن أن يجري. وأما إذا قلنا لا، جوابه كان نعم إسكاتيا إلزاميا، نقول الاستصحاب لا يمكن أن يكون إلزامي، لا يمكن أن يكون إسكاتيا. الاستصحاب لا يمكن أن يكون إسكاتيا، وإنما الاستصحاب هو يبين لك وظيفتك العملية، مو أكثر من هذا. لا يمكن أن يكون إسكاتا للطرف الآخر. ليش؟ لأن الاستصحاب موضوعه الشك، فإذا كان إسكاتا للسيد القزويني، سيد القزويني لا يشك في شنو؟ في انتهاء نبوة موسى عليه السلام حتى يحتاج إلى الاستصحاب. لا يكون أول يشك حتى يستصحب، ولا يشك في ذلك، بل متيقن وعنده قطع بنهاية شنو؟ نبوة موسى عليه السلام. هسه إذا كان الإلزام بالنسبة إلى نفس الشك، الإلزام لا إلى المشكوك، الإلزام والإسكات بالنسبة إلى نفس الشك، نقول بأن الشك أمر وجداني، لا يمكن لشخص غير شاك أن تقول له شنو كن شاكا حتى تستصعب كالقاط. الشك يحصل نتيجة لمقدمات حصلت يحصل الشك، كما أن القطع واليقين يحصل بمقدمات حصلت يتحقق القطع واليقين، لم تحصل يبقى الشك. فإذن لا يستطيع أن يلزمه الكتابي، أن يلزم السيد القزويني بأنه يجب عليك أن تشك في بقاء نبوتنا حتى تستصحب فيكون إلزاما لك. أقول له بأنه السيد القزويني له أن يقول بأنه أنا أقبل الاستصحاب عندنا، ولكن موضوع الاستصحاب بالنسبة إلى نبوة موسى غير متحقق. ليش؟ لأنه لا أشك ببقائها، بل شنو؟ أقطع بعدم بقائها.
نعم.
إذا كان هذا الجواب، إذا كان الجواب بأنه لا، كما حملناه هناك بأنه أصالة عدم مجيء النبي الجديد، هذه أصالة العدم موافقة لشنو؟ لبقاء النبي السابق. فأنا لا أحتاج إلى إثبات لأنه ممكن قولي موافق للأصل العدمي. أنتم الذين تدعون مجيء نبي جديد، المدعي عليه البينة. شيخ الأنصاري يقول هذا بالنسبة إلى النزاعات، بالنسبة إلى الأمور البسيطة، اليمين البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وأما بالنسبة إلى قضية مهمة كالنبوة وإثبات شريعة، كما أن المثبت يحتاج، المدعي يحتاج إلى دليل، المنكر أيضا يحتاج إلى دليل. يعني كما أنه السيد القزويني يجب أن يقيم الدليل على ثبوت نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الكتابي يجب عليه أن يقيم دليلا على بقاء نبوته. هاي الأمور، أنه إذا كان القول موافقا للأصل فيكون منكرا فلا عليه إلا اليمين، وأما المدعي الذي يكون قوله مخالفا للأصل يحتاج إلى شنو؟ إلى البينة. هاي بالنسبة إلى الأمور المتعارفة البسيطة، للأمور المهمة مثل النبوة. النبوة كما أن المنكر يحتاج إلى، كما أن المدعي يحتاج إلى إقامة بينة ودليل، المنكر أيضا يحتاج إلى إقامة دليل. ثم إنه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه. الأول أن المقصود من التمسك بالاستصحاب، هذا الكتابي عندما تمسك بالاستصحاب، إن كان الاقتناع به، أي الاقتناع بالاستصحاب في العمل عند الشك، فهو مع مخالفته للمحكي عنه من قوله فعليكم كذا وكذا، يعني عليكم أن تثبتوا نبوة نبيكم. ليش؟ لأنه الجواب الاقتناعي ينافي أنه يلقي بالكرة على الطرف الثاني بأنه يجب عليك أن تدعي. أنا أستدل في الجواب الاقتناعي، أستدل بما يقنعني أن عملي بأنه صحيح. زين؟ فإذا هذا الجواب الاقتناعي لا يتناسب مع هذه القرينة الواردة في كلامي الكتابي. هسه لو غضضنا النظر عن هذا، فإنه ظاهر، يعني من هذه القرينة نعلم بأن تمسكه بالاستصحاب، فإنه يعني تمسكه بالاستصحاب ظاهر في أن غرض الكتابي الإسكات والإلزام، واضح؟ لا الاقتناع. زين، إذا غضضنا عن هذا الأمر وقلنا بأنه لا للاقتناع، نقول فاسد جدا. زين. لأن العمل به أي بالاستصحاب على تقدير تسليم جوازه، يعني لا نقبل أن نقول بأن يجوز التمسك بالاستصحاب لإثبات قضية عقائدية، أمر عقائدي اعتقادي، لأنه كما تعلمون عدم جريان الاستصحاب في الأصول العقائدية، لأن العمل بالاستصحاب على تقدير تسليم جوازه. هسه إذا قلنا بأنه جائز، وإلا إحنا نقول غير جائز، ولكن الاستصحاب غير جائز العمل به إلا بعد الفحص والبحث، مو بمجرد الشك أستصحب أذهب أفحص أحقق، يرتفع الشك إلى يقين فلا أستصحب. إذا ذهبت وتحققت ولم يرتفع الشك، لم يرتفع الشك ويبقى الشك باقيا، ذاك الوقت الاستصحاب. إنزين، إلا بعد الفحص والبحث، وحينئذ يحصل العلم بأحد الطرفين، يعني إما أن يكون هذا البحث نتيجة للبحث عندما أشك في بقاء شريعتي وأبحث، إما أن بحثي يوصلني إلى اليقين بالبقاء والحجية، وإما أن يوصلني إلى اليقين بعدم البقاء. بالنسبة إلى النبوة الجديدة، النبوة الجديدة أما إذا فحصت، إما أن هذا الفحص يوصلني إلى اليقين بالثبوت، وإما أن يوصلني إلى اليقين بعدم الثبوت، فالاستصحاب ما أحتاجه.
نعم.
بناء على ما ثبت من انفتاح باب العلم في مثل هذه المسألة، وهي شنو؟ مسألة النبوة. العلم، باب العلم مفتوح.
نعم.
لكثرة الأدلة الواضحة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لإثبات أحقية شريعته الخاتمة، كما يدل عليه على الانفتاح النص الدال على تعذيب الكفار، لأنه لو كان العلم منسدا نعم لكانوا قاصرين حتى الذين يفحصون.
نعم.
فهذا الدليل على أن الكفار يعذبون دليل على أنهم لا يكون كفارا إلا إذا كانوا مقصرين.
نعم.
وإلا لو حققوا وفحصوا لوصلوا، من لم يكن هناك قاصر.
نعم.
زين، كما يدل عليه النص أي على الانفتاح بالنسبة إلى النبوة الدال على تعذيب الكفار، والإجماع المدعى على عدم معذورية الجاهل. فالجاهل إما أن يكون قاصرا وإما أن يكون مقصرا، ولكن بقول مطلق قالوا بأن الجاهل لم يكن معذورا بالنسبة إلى النبوة. ليش؟ لأنه جاهل قاصر ما عدنا، الجاهل
مقصر.
يكون مقصرا. لماذا؟ لأن العلم، باب العلم
مفتوح.
إلى الوصول إلى حقية النبوة مفتوح، خصوصا في هذه المسألة، في مسألة النبوة.
نعم.
التي كثرت الأدلة الواضحة على ثبوتها، خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ في بلاد الإسلام، إذا واقع هذا الشك في أحقية النبوة الخاتمة الذي يكون سببا في الشك في بقاء نبوته السابقة، كان قد حركه وأوصله إلى النجف ليسأل العلماء على ثبوت النبوة الخاتمة، لوصل إلى نتيجة، ولكنه ترك ذلك فيكون شنو؟ مقصرا.
نعم.
وكيف كان فلا يبقى مجال للتمسك بالاستصحاب.
نعم.
فإذا التمسك بالاستصحاب إذا كان اقتناعيا لا يمكن، لم يكن المجرى مجرى الاستصحاب. وإن أراد هذا الكتابي بالاستصحاب شنو؟ الإسكات والإلزام بالنسبة إلى الطرف الآخر.
نعم.
ففيه أن الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيا.
نعم.
ليش؟ لأن الاستصحاب يريك شنو؟ يريك يعني يقول لك بأنه
الوظيفة العملية.
الوظيفة أصلا الاستصحاب هي تبين الوظيفة العملية بالنسبة إلى الشاك مو أكثر من ذلك.
نعم.
لا يكون إسكاتا بالنسبة إلى الطرف الآخر.
نعم.
بعدين الاستصحاب بالنسبة إلى الطرف الآخر غير كل موضوعه متحقق حتى يستصحب وما عنده شك.
نعم.
في نهاية شريعة الكتاب.
نعم.
وبداية شريعة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وإن أراد به الإسكات والإلزام ففيه أن الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيا لأنه لأن الاستصحاب فرع الشك ولم يكن شاكا السيد القزويني حتى يكون إلزام وإسكاتا له. وأما إذا قلتم الإلزام بالنسبة إلى نفس الشك لا إلى المشكوك نقول وهو يعني الشك أمر وجداني كالقاطع لا يلزم به أحد. وإن أراد بيان أن مدعي ارتفاع الشريعة السابقة ونسخها محتاج إلى الاستدلال. ليش؟ لأنه أنا قولي بالبقاء هو شنو أصالة عدم مجيء الشريعة الناسخة فيكون قولي أكون منكرا فالمدعي يجب أن يأتي فهو غلط لأن مدعي البقاء في مثل المسألة مثل مسألة النبوة اللي بهذه الأهمية أيضا تحتاج إلى الاستدلال عليه. أي الأمور اللي المنكر ليس عليه إلا اليمين والبينة على المدعي بالنسبة إلى الأمور المنازعات الجارية الموجودة في المجتمع. وأما بالنسبة إلى قضية كالنبوة كما أن المدعي الإثبات يجب أن يستدل بدليل المدعي بالبقاء والذي ينكر أيضا يجب عليه أن يأتي بالدليل الإنكار. فإذا على كل تقدير التمسك بالاستصحاب لم يكن مقبولا من هذا الكتاب.
هذا الجواب الأول.